أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته المقربين وخلفائه الراشدين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والسابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين وعموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 70 بعد 100 إن شاء الله تعالى، مع شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مع اليوم الآخر بصفة عامة، ونحن مع مقدمات اليوم الآخر بصفة خاصة. تناولنا من مقدمات اليوم الآخر علامات الساعة الصغرى، ما ظهر وما لم يظهر، ثم علامات الساعة الكبرى، وانتهينا منها بفضل الله تعالى في الدرس السابق. العلامات العشر المذكورة في حديث مسلم، حديث حذيفة بن أسيد، وما وافقها من علامات، استقراء لبقية الأحاديث والأدلة. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع المقدمة الثالثة من مقدمات اليوم الآخر، في رحلتنا إلى الدار الآخرة. مقدمات يوم القيامة، الثالثة، إيذان بزوال الدنيا وإقبال الآخرة. إذا أذن الله عز وجل بانقراض هذا الكون وانتهاء هذه الحياة الأولى، أمر ملكا من عظماء ملائكته إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. لو عدتم بذاكرتكم إلى الكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان، أن عظماء الملائكة أربعة: جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وملك الموت الموكل بالموت، واسمه ملك الموت، ولا يصح دليل عندنا على تسميته بعزرائيل، وإنما هي الإسرائيليات. فإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور. قد يكون لإسرافيل مهمة أخرى غير النفخ في الصور، بأن يكون أحد حملة العرش الأربعة في الدنيا والثمانية في الآخرة، إذا صح الحديث الذي أورده ابن كثير بطوله. قال وفي طوله، يعني إيراد الحديث بطوله فيه نكارة، لكن لا يمنع هذا من أن تكون بعض أجزاء الحديث صحيحة، وفي بعض أجزائه أن إسرافيل هو واحد من الحملة، لكن الذي ثبت عندنا على وجه القطع واليقين أن إسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حزينا فقيل له: يا رسول الله، ألا تبتسم؟ ألا تضحك؟ قال: وكيف أضحك وصاحب الصور قد التقم الصور، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. وكيف أضحك وصاحب الصور إسرافيل، أي الموكل بهذه المهمة، والصور كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه آلة كالبوق، والبوق دقيق من طرف وواسع من طرف آخر، لكن كيف عظم هذا البوق؟ قال عليه الصلاة والسلام: دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. دائرة من دوائره أعظم مما بين السماء والأرض. فهذا هو البوق، والمسمى في القرآن بالصور: يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. يعني أقصد جزءا من آية سورة الأنعام. أما آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وآية المؤمنون إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وآية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فبداية الانقلاب الحقيقي لنهاية الدنيا وبداية يوم القيامة في مقدمة من مقدماته ما بين النفختين النفخ في الصور الذي صوره الله عز وجل لنا تصويرا بليغا في القرآن الكريم وسماه باسمه مبينا درجاته أن النفخ يبدأ فيفزع الناس، لذلك بعض العلماء يسميها نفخة الفزع مأخوذة من آية النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والاستثناء هنا للأموات لأنهم لا يفزعون كما يفزع الأحياء. هذا الفزع يمتد ولا ينقطع ليصل إلى الصعق، فكما هي نفخة فزع هي نفخة صعق، ولما كانت موصولة فهي تسمى النفخة الأولى، لكن لها اسمان فزع وصعق. كان من الممكن أن نقول ثلاث نفخات فزع صعق قيام، لكن بما أن الفزع موصول بالصعق فصارت في ظاهر الأمر كالنفخة الواحدة. تعبيرات القرآن توحي بهذا المعنى، لذلك جاءت الثالثة التي هي نفخة القيام معبرا عنها بالأخرى. فآية الزمر تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأيضا هنا الصعق وما تبعه من استثناء إلا من شاء الله، يعني في أول الأمر يستثنى أناس لا يصعقون ومنهم الملائكة أو عظماء الملائكة الذين يموتون بعد ذلك فيما بين النفختين حتى لا يبقى منهم أحد بما فيهم ملك الموت نفسه كما سأبين لكم إن شاء الله. فبداية هذه المقدمة أن الله عز وجل يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إسرافيل منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وقد أمسك بالصور وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر بالنفخ فتأتيه الأوامر العلوية، يأتيه الأمر الإلهي بالنفخ في الصور فيبدأ بالنفخ، فيكون ذلك أول شيء يطرق أسماع أهل الدنيا، يعني بعد وقوع أشراط الساعة وبعد أن حشرتهم النار إلى أرض المحشر، فإذا سمع الناس تلك النفخة فزعوا. صوت عجيب غير معروف الجهة، غير معروف المصدر، أي صوت هذا؟ ما هو صوت رعد ولا هو صوت شيء من الأشياء التي عهدوها في الدنيا؟ فيفزعون فينظرون، وفزعهم هذا المعبر عنه في قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل أتوه داخلي. ولك أن تتخيل كيف حالنا عندما نسمع الرعد ويكون شديدا، كيف يفزع الأولاد ويهرعون إلى أمهم مثلا، كيف نحن عندما يقوم زلزال بمقياس 5 ريختر مثلا أو أكثر من ذلك، كيف الفزع، كيف الهلع؟ لعلكم تذكرون أيام زلزال 92 في مصر، كيف نزل الناس من بيوتهم، كيف خرج الناس من صلواتهم، كيف هرب الناس من المساجد، كيف نزل الناس من البيوت لا يدري أحدهم كيف نزل، كيف نزل على السلم ولا بأي شيء نزل. فلما هدأت الزلزلة فإذا بالرجل ينظر وإذا بزوجته قد نزلت بملابس البيت أو بملابس النوم، ربما تركت ابنها ولم تدري، ثم هي تفيق لنفسها وتقول أنا تركت الولد فوق، أنا تركت الرضيع. لزلزال كان 4.5 ريختر عندنا في مصر 92، فكيف بزلزلة الساعة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله السلامة والعافية والنجاة. إذا سمع الناس النفخ في الصور فزعوا فينظرون، فلا يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى. هكذا يعني يريد أن يتسمع الصوت، يريد أن يعرف الجهة، ما حقيقة هذا الصوت؟ إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى، يستمع هذا الصوت العظيم الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنيا وشغلهم بها، وهم في ذلك لم يبق إلا الأشرار والكفار والفجار، فلا أحد يدري عن معاني الإيمان شيئا، ولا سكينة ولا طمأنينة ولا أن هذه هي بداية الآخرة. إنهم ليسوا ثمة شيء من ذلك، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة واحد يقول في الأرض الله الله. ولذلك هذا يتبايع، هذان يتبايعان الثوب، فرشاه فما يطوياه، هذا يجسس حوضه، هذا يسقي إبله، وهذا رفع اللقمة إلى فيه ما يأكلها، وإلا هذا الصوت الذي أفزعهم وشغلهم وصاروا في فزع رهيب. وليس الفزع خاصا بأهل الأرض، بل عم أرجاء الكون بما فيهم أهل السماء. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فالفزع يشمل حتى الملائكة، والملائكة لأنهم يخافون ربهم من فوقهم فيفزعون، أدركوا أن يوم الآخرة قد أقبل. اليوم الآخر، الآخرة بأهوالها بأحوالها. ولذلك ستجدون الملائكة يوم القيامة يقولون يا رب سلم يا رب سلم، أي مع الأنبياء والمرسلين. نفخة الفزع تطول حتى يصاب الكون كله بخلخلة عنيفة، فتنحل بها كل الروابط التي كانت تربط بين أجزاء الكون. هذا النظام المحكم وهذا الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض بنظام متقن لا تدري البشرية عنه شيئا، كل ذلك ينحل ويتخلخل لتبدأ حركة الكون في الهدم حركة عنيفة، ترتج معها الأرض رجا عنيفا، وتتزلزل زلزالا مروعا، وتندك معها جبالها دكا، فتصير هباء منثورا، وتصاب السماء بانفطار عظيم، فتتناثر الكواكب، وتنكدر الشمس، ويذهب ضوءها، وتنصهر الأجرام السماوية بجميع مجراتها، فإذا هي كالنحاس المذاب تماما، بل وتسجر البحار إذا أضرمت نيرانا، الماء يتحول إلى نار، حيث تتحلل ذرات الماء، فإذا هي نيران تلظى، وإذا العالم كله قد صار خرابا وبخارا، فما حال الإنسان المسكين أمام ذلك الهول العظيم؟ إنه لا شيء، إنه كالفراش يطير هنا ويجري هناك، كالفراش المبثوث بلا روية وبلا تفكير، ولكن سرعان ما ينتهي كل شيء، ويتلاشى الإنسان ويزول الكون، وتفنى الدنيا ويخرب العمران. إنها زلزلة الساعة، تلك التي قال عنها ربنا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نحن نرى الزلازل في دنيانا على الرغم من بساطتها، يوم ما تصل بمقياس ريختر 5 و6 يقال زلزال مدمر في ألبانيا، زلزال مدمر في إيران، زلزال متوقع. كم من زلازل متوقعة، وقد ذكرت لكم في علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل، ونحن نسمع عنها ونشاهدها في أماكن متعددة من العالم، ولا يكاد يمر كبير وقت أو كثير زمن إلا ونسمع بزلزال في بلد من البلاد. كيف هو خطير، كيف آثاره أقوى من آثار حرب مدمرة استمرت سنين عددا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لم يقل كل مرضع، بل قال كل مرضعة، وفارق في لغة العرب بين المرضع والمرضعة. فالمرضع المرأة التي ولدت على مدى عامين كاملين تسمى امرأة مرضع، سواء ترضع ولدها أو لا ترضعه، في حالة انشغال عنه هي امرأة مرضع، في حالة نوم هي امرأة مرضع، لكن تسمى مرضعة إذا ما ألقمت ولدها ثديها، إذا ألقمت ولدها ثديها فهنا تسمى مرضعة. وفي هذه الحالة تكون المرأة من الحنو والعطف على رضيعها ما لا يمكن أن يتصوره أحد سوى هذه المرضعة. وعلى الرغم من هذه الحالة، لكنها مع زلزلة الساعة ومع النفخ في الصور هي تذهل. هل هي ترضع ولدها؟ لا، هي التي ألقته أم لم تلقه هي لا تدري، كأنها دخلت في حالة غيبوبة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل حامل حملها. لا، لم يقل حامل، فالحامل التي لها جنين كبر في بطنها وهي تجري معرضة للإجهاض، لكن ده مجرد بداية حمل. وتضع كل ذات حمل، الحمل في بدايته لا يزال في القرار المكين. مسألة أنها تجري أو تفزع كذا، يعني صعب جدا أنه تسقط بدايات الحمل، لكن مع الهول الشديد ومع الارتجاف ومع الحركة العنيفة تضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى، أوضح صورة للسكران التي تجعلك تعرف أنه سكران، تراه يترنح متى ما شرب الخمر ونالت من رأسه، ثم خرج إلى الشارع فحائط يصده وحائط يرده. إذا مشى في الطريق بدل من أن يبتعد عن السيارة يرتمي عليها. ولذلك مثلا سائق السيارة أو قائد السيارة يدرك أن الذي يمشي أمامه هذا سكران، أو أنت مقبل من ناحية أخرى تراه يترنح في الطريق وتعرف أنه سكران، فإذا ما اقتربت منه وشممت ريحة فمه تدرك وتتيقن أنه سكران. فالقرآن يقول وترى الناس سكارى، يعني يترنحون. وما هم بسكارى؟ يعني ما شربوا خمرا حتى يسكروا، ما شربوا مسكرا أصلا، لكن الحالة التي هم عليها من الترنح والتمايل وذهاب العقل، هذه حالة السكارى، فهم أشبه ما يكونون بها، فتوقن بأنهم كذلك، لكن ما وجدوا فرصة لشرب الخمر ولا شربوا خمرا حتى يكونوا سكارى. لذلك قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني ما شربوا مسكرا. فلماذا إذن هذا الترنح؟ لماذا إذن هذه الحالة التي الناس فيها؟ المرضعة تذهل عن رضيعها، الحامل تضع حملها مهما دق ومهما صغر، الرجال يترنحون ويتمايلون ولا يدركون ما هم عليه. فضلا عن عما يعتريهم من أحوال أخرى تعتري الإنسان إذا كان في حالة اللاواعي، حالة عدم المبالاة. ولكن عذاب الله شديد، إنها البداية لليوم الذي تشيب من هوله الولدان، إنها البداية لليوم العظيم، ليوم الدين، لليوم الموعود، لليوم المشهود، لليوم المعلوم، ليوم الفصل، كما سبق الكلام عن أسماء يوم القيامة عند بداية الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع الممتدة إلى الصعق، كان الأمر كما صوره القرآن الكريم، بأن النفخة هذه تقرع الناس قرعا، لذلك سميت القيامة بالقارعة، القارعة. يسأل ربنا ما القارعة؟ يهول من شأنها، وما أدراك ما القارعة؟ ثم يجيب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كلنا شاهد الفراش، وشاهده وهو يتطاير، وشاهد الفراش عندما يلتف حول إضاءة معينة وربما احترق بهذا النور أو بهذه النار، كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، هذه الجبال الرواسي، الجبال الشامخة التي يضرب بها المثل في الرسوخ والشموخ والقوة والعظمة، تصبح هذه الجبال كالعهن المنفوش. والعهن هو الصوف، منفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المتناثر. انظر إلى حال المنجد إذا راح ينظف القطن كيف يتناثر، لكن هنا قال كالعهن ولم يقل كالصوف لاختلاف ألوان الجبال. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فأنسب تشبيه لها في ألوانها الصوف الذي تختلف ألوانه ما بين البياض والسواد، الأبيض الأسود الأحمر وما بين ذلك. ومن الجبال جدد قطع بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ورأينا صور الجبال التي نعهدها في بلادنا وفي أرض الحجاز، والتي رآها الناس عبر المواقع في الصين، كيف هي جدد وطرق، هذه بيضاء، هذه حمراء، هذه صفراء، بصورة عجيبة. والله لم يرها النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوما ما، ولكن حدثه العليم الخبير عنها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فالناس كالفراش المبثوث، الجبال كالعهن المنفوش. ترى وأنت في حالة الفزع تشوف الجبال، كبعض المواقع صورت لنا الجبال في بعض البلدان في أوروبا وهي تسير، سبحان الله، صورة مصغرة لقوله تعالى: وإذا الجبال سيرت، جبل وتنظر فإذا هو يمشي وينزل، ثم ينزل إلى الشوارع وإلى العمران ويردم البيوت التي تحته وينزل على الشواطئ أو البحار. صورة عجيبة، صورة عجيبة، صورت لنا في بريطانيا أو إيطاليا، موجودة في المواقع لمن أراد أن يشاهدها. فسبحان الله، وكانت صورة بسيطة، هذه الجبال سيرت، وهذه حاجة بسيطة لقطعة من الجبل، لكن لما تكون كل الجبال وتكون الجبال، وقال هنا لجنس الجبال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، صوف المتناثر، سبحان الله، كيف حالك أيها الإنسان وأنت ترى الجبال وهي بهذا الشكل تتناثر؟ والجبال لها أشكال مختلفة على حسب تنوعها، جبال تسير، جبال تصبح كالعهن المنفوش، وجبال تصبح كثيبا مهيلة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه جبال، وجبال تصبح كثيبا مهيلة، جبال تصبح كالعهن المنفوش اللي هي الجبال الملونة. يحكي الله عز وجل زلزلة الساعة فيقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، بدأ يخرج ما في الأرض من موتى وغيرهم، تتحول الأمور يعني فيه تقلبات في الأرض، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إيه اللي بيحدث، ما هذا، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وبعدها تأتي يومئذ يصدر الناس أشتاتا، النفخ في الصور يحكيه ربنا عز وجل فيقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. تصوير عجيب، ويسميه الله عز وجل بالواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب، يقين، عندما تبدأ الواقعة والزلزلة تجد هذا المشهد، خافضة رافعة، الأرض وهي ترتج تعلو وتهبط، إذا رجت الأرض رجة، تحركت حركة شديدة تمور مورا وتسير الجبال سيرا. وهنا قال وبست الجبال بسا، شوف لما تعمل بسيسة واللي منها بسبوسة، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، تنفخ تطير، سبحان الله، فكانت هباء منبثا. هذه في المقدمة، في هذه المقدمة كانت هباء منبثا. بعدها في يوم القيامة وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهذا سيأتيك بعد في رحلتنا إلى الدار الآخرة إن شاء الله. يحكي القرآن الكريم زلزلة الساعة فيقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
هنا المشهد خد جزءا من زلزلة الساعة وامتد إلى ما بعدها. فلما نأخذ من زلزلة الساعة إذا الشمس كورت، هذه الشمس التي تضيء الكون تكور وينطمس نورها، وإذا النجوم انكدرت بدأت تتناثر وينطفئ أيضا نورها، وإذا الجبال سيرت تحركت في حركتها الأولى قبل أن تصبح هباء منثورا وكالعهن المنفوش، وتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإذا العشار عطلت، العشار الدواب، وهذه من علامات الساعة، عطلت يعني تركت، لأن الناس استبدلوها بأشياء أخرى أو استغنوا عنها، وإذا الوحوش حشرت، ستحشر كل الوحوش، كل الأنعام، كل السباع، يتحقق فيهم عدل الله تعالى يوم القيامة، وسيكون القصاص بين الوحوش مع أول مراحل الفصل في القضاء يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت، ومن مشاهد يوم القيامة أو من مشاهد زلزلة الساعة، وإذا البحار سجرت أي أضرمت نيرانا. الماء عبارة عن ذرات، متى تم فصلها تتحول إلى غاز مشتعل قابل للاشتعال. هذا الماء الذي أنت تشربه تبل به ظمأك يتحول إلى نار. وفي الدنيا رأينا البحر المسجور، في الدنيا البحر المسجور موجود، والمواقع طالما صورت لنا صورا من البحر المسجور، بحر تحته بركان والنار موجودة والماء موجود. يعني ولا تستطيع المياه، ماء البحر، أن يطفئ النار، وتحت البحر نار. ومتى ما ضرب الناس قاع البحار والمحيطات وجدوا النار تخرج، ووجدنا البراكين خرجت من وسط البحار وبدأت تنزل حمم النار رهيبة في حرارتها في درجتها. فده البحر المسجور اللي في الدنيا، لكن يوم القيامة ما هو بحر مسجور تبحث عنه في المواقع اللي تراه، إنما البحار، كل البحار، وهنا كلمة البحار تشمل المحيطات والأنهار. وإذا البحار سجرت أضرمت نيرانا، ولك أن تتخيل مساحة البحار والمحيطات بالنسبة لليابسة 71% من حجم الكرة الأرضية، كل هذا يصبح نارا. أنت لو شفت حريق في عمارة كم تصاب بالهلع، وهي على بعد منك يدوب تراها بالعين المجردة، وتخشى لو في ريح انه يعني النار هذه تبدأ تشتعل من مكان لمكان ومن بيت لبيت ومن شجرة لشجرة ومن غابة لغابة. وشوف لما بتظهر حرائق الغابات في البلدان الغربية كيف هي، لا ليست غربية فقط، في حرائق ايضا في استراليا وفي الهند وفي غير ذلك بنسمع عنها، كم هو شيء مفزع. لما رأينا الحريق اللي حدث في ميناء في التسعينات، يا الله يا الله، والحريق ينتقل من خيمة لخيمة ومن خيمة لخيمة، والناس يفزعون ويهرعون إلى الجبال، والفتاوى تقول لنا خلاص ما تعودوش في ميناء وانسوا مسألة المبيت بميناء دلوقتي، في ضرورة وفي اضطرار. الله أكبر. وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت، لا هنا لغاية إيه؟ في سورة التكوير، وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، وبعدها المشاهد المرتبطة بالآخرة، وإذا النفوس زوجت تمازجت. وهتسأل الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي دفنت حية من عادات العرب الجاهلية، إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ده في بعد ذلك في عرصات الموقف، وإذا الصحف نشرت وهكذا. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت من المشاهد أيضا، وإذا السماء كشطت. هذه السماء ستسقط وتصبح واهية، كما ستصورها لنا آية أخرى في سورة الحاقة. ومن سورة التكوير إلى سورة الانفطار،
إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت.
الله أكبر. إذا السماء انفطرت، انفطار السماء تشقق السماء، كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت. إذا السماء انفطرت، تفطرت، تشققت، تصدعت. وإذا الكواكب انتثرت، تفرقت وتساقطت بعد أن كانت منتظمة. وإذا البحار فجرت نيرانا، وإذا القبور بعثرت عما فيها من عظام نخرة وأجساد بالية وشعور متنافرة.
ويقول تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.
النبي عليه الصلاة والسلام قال عن مشاهد يوم القيامة تجدونها في سورة التكوير والانفطار والانشقاق، تصورها تصويرا بليغا. وكما سمعت آيات الانفطار والتكوير، هذه آيات الانشقاق في أولها، إذا السماء انشقت، انشقت وتشققت وانفطرت وأذنت لربها وحقت، خضعت لله عز وجل وأطاعت. وإذا الأرض مدت، بمعنى أنها تغيرت وتحولت وتحركت وارتجت، أخرجت ما في بطنها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أطاعت وسمعت وانقادت. أما سورة المعارج فتقرأ
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
يوم تكون السماء كالمهر، الشيء الذي أصبح سائلا متسيبا متحللا كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل، تحللت تفككت، وتكون الجبال كالعهن الصوف، أي القارعة العهن المنفوش. الناس في حال الذهول، ولا يسأل حميم حميما، مهما كان حميما ومهما كان قريبا ومهما كان صديقا، يبصرونهم، يراه أمام عينيه، ولكن في حال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ الذي بدأت زلزلته وبدأت نفخته، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. إذا كانت هذه المقدمات فكيف ما بعدها؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ابنه أو أولاده اللي بيحبهم، اللي يتمنى يكون أحسن منه، الآن يتمنى أنه يضع الواحد تحت رجليه لينجو من ما هو فيه، زي لما اللي يجيله الغرق عاوز يحط ابنه تحتيه عشان ينجو هو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، صاحب الزوجة وأخيه، سنده وظهيره، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، العيلة كلها، كل عائلته، كل قبيلته، لا مش كده بس، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا، إنها لظى، اسم من أسماء النار، إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وديها يؤجل الحديث عنها إلى حينها عند الكلام عن المستقر الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. في سورة الحاقة،
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
فإذا نفخ في الصور، هذه هي النفخة الأولى، إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، النفخة الأولى نفخة الفزع الموصول بالصعق، فماذا يكون مع هذه النفخة؟ وحملت الأرض والجبال في حالة الزلزال ورجا شديدا، فحملت الأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. شوف لما تحمل شيئا وتدكه فيتناثر ويتبعثر، ولو كانت صخرة تصبح ذرات ترابية، هذا المعنى الذي يشار إليه. حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذه المقدمة، مقدمة ليوم الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، الواقعة اللي قال الله عنها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. إذن هذه هي الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة، ومن مشاهدها وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. تفسير لآية المعارج، يوم تكون السماء كالمهل، وهي أيضا بمعنى إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، هكذا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، السماء اللي كانت محبوكة وكانت عظيمة السماء التي ترونها والتي لها من العظم ما قال الله عز وجل عنه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ولما يقسم ربنا عز وجل بها: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. آسف، سبحان الله العظيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. إنما توعدون لصادق، إنما توعدون الواقع هناك في المرسلات، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، ده محل الشاهد. والسماء ذات الحبك، سماء محبوكة عظيمة، خلق عظيم شديد. تصبح واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها أطرافها. يبقون على ما تبقى من السماء في الأطراف، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال العلماء: هم في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية. والعرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته سبحانه وتعالى جل شأنه. لا إله غيره ولا رب سواه. وفي سورة النبأ: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. أيضا هذا من المشاهد، وهو كسابقه، الناس يأتون ذرافات ووحدانا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، بعدما كانت السماء ذات الحبك. وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب شيء لا حقيقة له، بعد أن كانت بهذا الرسوخ والشموخ تصبح سرابا. يعني الله عز وجل لما ضرب المثل بأعمال الكافرين في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع. سراب، وانت ماشي كده تحس انه في مية هناك، متى ما وصلت لا تجد ماء. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وعطشان، فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. في سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. سماها الله بالراجفة هنا كما سماها بالواقعة والقارعة، صاخة طامة. قال: يوم ترجف الراجفة، رجفة تتبعها الرادفة، رجفة ورجفة تتلوها، وكل ذلك مترادف بعضه إثر بعض. قلوب يومئذ واجفة شديدة الخوف والفزع والهلع، أبصارها خاشعة لا تكاد تبصر ولا تكاد تنظر ولا تدري. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وهكذا يصور لنا القرآن الكريم مشاهد زلزلة الساعة والنفخ في الصور. تلك نفخة الفزع،
هذه النفخة التي تطول بأمر الله حتى يصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، وهو قوله تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، والناقور هو البوق، هو القرن، هو الصور، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وأما عظم ذلك الصور فكما روي أن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخصا إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر. قال: قلت يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن. قال: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي بعثني بالحق، إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله فيها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال سير السحاب فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش ترجه الرياح. ألا وهو الذي يقول الله تعالى فيه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتميد الأرض بأهلها وتذهل المراضع وتضع كل الحوامل وتشيب الولدان ويطير الناس هاربين من الفزع، فتتلقاهم الملائكة فتضرب وجوههم فيرجعون، ثم يولون مدبرين ما لهم من الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا. وذاك قوله تعالى: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض بصدعين من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. نظروا في السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وخسفت شمسها وقمرها. فإذا تساءلت من الذين استثناهم الله تعالى أجابك: إلا من شاء الله. قلنا: هم الأموات، إذ الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك، إذ الفزع يصل إلى الأحياء. وأيضا الشهداء، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء عند ربهم يرزقون، فوقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منه، لأنه عذاب الله يبعثه على شرار خلقه، فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله حتى يأمر إسرافيل بنفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله من الملائكة. وجاء في الخبر أيضا الذي أخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده وابن جرير الطبري في التفسير وأبو الشيخ في العظمة وغيرهم، وقال الطبراني هو هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد من الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. هذا الخبر يقول: إن الله تعالى يأمر إسرافيل نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خامدون جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت، فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي، يعني يا ملك الموت، فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا، فيقول الله تعالى: ليمت جبريل وميكائيل، فينطق الله العرش فيقول: يا ربي يموت جبريل وميكائيل، فيقول: أسكت، فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي، فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل، وبقيت أنا وحملة العرش، فيقول الله: فليمت حملة عرشي، فيموتون. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا ربي قد مات حملة عرشك، فيقول وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي، فيقول: يا ربي بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا، فيقول الله: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت، فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كان آخرا كما كان أولا، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات. وذلك قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم يقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أنا الجبار، يعني يقولها ثلاثا: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، يقولها ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد، فيقول لنفسه: لله الواحد القهار. وذلك قوله تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويسطحها ويمدها من الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وذلك قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في مثل ما كانوا فيه في الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها، وذلك قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم يأمر الله تعالى السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات البقل مما تبقى من الأجساد، إذ يفنى كل شيء إلا عجب الذنب ومنه ينبتون، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الله: وعزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللذيغ، ثم تنشق الأرض عنهم فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون، وذلك قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله سبحانه: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذا وأول من تنشق عنه الأرض هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال في حديث المتفق عليه: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وبانتهاء الكلام عما بين النفختين الصعق والقيام، لعلك تتساءل كم كان بينهما، فيجيبك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق عليه. وعدم جزم أبي هريرة راوي الحديث شك منه، غير أنه ورد في رواية أخرى مفسرا بلفظ 40 سنة، قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم. وإذا كانت السماء ستمطر 40 يوما فيستبعد أن تكون هذه المدة 40 يوما، والراجح أنها 40 سنة، ولكن لا يدرى أهي بأيامنا هذه أم بأيام الله تعالى، فنقول الله تعالى أعلم. إخوتي أحبتي، كان هذا حديثي إليكم عن المقدمة الثالثة من مقدمات يوم القيامة، النفخ في الصور وما بين النفختين، أو قل زلزلة الساعة وما بين النفختين مختصرا، ما صح وما رويته لكم وفي سنده شيء يستأنس به ويكون تفسيرا لكلام الله سبحانه وتعالى، مكتفيا بهذا القدر بعد أن زدت في الوقت وأطلت نحو ربع ساعة، لكن هكذا أردت أن ينتهي الكلام عن زلزلة الساعة وما بين النفختين. وموعدنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة مع رحلتنا إلى الدار الآخرة، مع يوم البعث، مع الوقوف على أرض المحشر، مع العرض على الله عز وجل مراحل يوم القيامة، نمشي معها نتعلمها علما ينبغي ألا يغيب عن مسلم، فهذا من باب العلم الذي لا يسع المسلم الجهل به. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والستر والنجاة والتوفيق والسداد، غفر الله لي ولكم، شكر الله لإخواني من حضر. الأمام الآن الشيخ السعيد عبد المنعم أبو عبد الرحمن يدعو لنا جزاه الله خيرا، الشيخ أبو عمار ياسر العناني جزاك الله خيرا، أما أخونا أبو علاء أبو عبد الله فكأنه مريض أخبرني بذلك، أسأل الله له الشفاء والعافية، أسأل الله عز وجل أن يجبره جبرا لا ينكسر وأن يشفيه شفاء لا سقم فيه. فبارك الله في أخينا علاء، يعني له دور كبير في الحفاظ على هذا العلم وذلك التراث، أسأل الله عز وجل أن يجبره وأن يشفيه وأن يعافيه، آمين. شكر الله لكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.